بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 79 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الجهاد، ومع باب الترغيب في الجهاد في سبيل الله، وانتهينا في الدرس السابق من شرح أول 9 أحاديث من أحاديث باب الترغيب في الجهاد في سبيل الله، فنكمل الآن إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قيل يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. ثم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم.
واللفظ له أكمل إذا.
وفي رواية للبخاري
نفس الحديث. نعم،
أحسن الله عليكم. وفي رواية للبخاري أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ فقال أبو هريرة: فإن فرس المجاهد ليستن يمرح في طوله فيكتب له حسنات. رواه النسائي ونحو ذلك.
أحسنت. هذا حديث واحد، وهو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث الأول حديث متفق عليه في الصحيحين، وهذا لفظ الإمام مسلم في صحيحه، و الذي بعده هو لفظ البخاري. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قيل يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ ما الذي يساويه من أعمال الخير في الأجر والفضل؟ قال: لا تستطيعونه، يعني إن العمل الذي يعدل الجهاد لا تقدرون على القيام به. فعادوا عليه مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. ثم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. يعني أثناء الجهاد يأخذ الأجر العظيم كأجر الذي يصوم النهار ويقوم الليل، القانت يعني الذي يطيل القيام في الصلاة، ليس معناه يدعو دعاء القنوت، لا، هنا القانت معناه أو القنوت معناه هنا طول القيام في الصلاة، كمثل الصائم صائم النهار قائم الليل يقوم الليل متهجدا، وقانت يعني يطيل القيام في الصلاة بآيات الله، يقرأ من كتاب الله عز وجل في قيامه وتهجده، لا يفتر من صلاة ولا صيام، لا ينقطع ولا يدع العمل بذلك، كما قال الله عز وجل عن الملائكة: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يفترون يعني لا ينقطعون عن التسبيح بالليل والنهار، مستمرون لا يفترون الملائكة. هكذا هنا أيضا هذا الذي الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر لا ينقطع لا يتوقف عن الصيام والقيام وطول القيام، لا يتوقف عن الصلاة ولا الصيام، مستمر حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. إذا خرج المجاهد إلى أن يرجع ذاك يصوم النهار ويقوم الليل ويطيل القيام في الليل، لا ينقطع لا يتوقف عن الصيام والقيام. هذا مثل له أجر مثل أجر المجاهد في سبيل الله، هذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله. قال بعد ذلك: وفي رواية البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، يعدل الجهاد يعني يساويه في الفضل والأجر حتى أعمل به. لماذا؟ لهذا الرجل، لأنه لضعفه عن الجهاد، لضعفه عن الجهاد يقول هذا الكلام: يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، أنا ضعيف يا رسول الله أستطيع جاهد، أريد عمل يساوي الجهاد في سبيل الله في الأجر والفضل حتى أعمل به. قال صلى الله عليه وسلم: لا أجده، يعني لا يوجد عمل يعدل الجهاد. ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك، مسجدك يعني مكان الصلاة في البيت، مصلى في البيت، فتقوم ولا تفتر، تقوم ولا تفتر، لا تنقطع عن القيام والتهجد، وتصوم ولا تفطر، تصوم النهار ولا تفطر. قال: ومن يستطيع ذلك؟ هذا الرجل قال: من يستطيع ذلك؟ يعني فيه صعوبة يا رسول الله، هذا هو العمل الذي يعدل الجهاد. لذلك قال في الحديث السابق في الرواية السابقة: لا تستطيعونه، من يستطيع أن يصوم النهار ويقوم كل الليل ويطيل القيام بآيات الله لا ينقطع ولا يتوقف عن الصيام والقيام إلى أن يرجع المجاهد في سبيل الله، من يستطيع؟ قال: فقال أبو هريرة راوي الحديث: فإن فرس المجاهد الذي يجاهد به المجاهد في سبيل الله، هذا الفرس لا يستن يمرح، يعني يعدو يمرح في طواله، الطول هو الحبل الذي يشد به الدابة ويمسك طرفه لترعى الدابة، هذا الطول، يستن يعدو يمرح بهذا الفرس المجاهد وهو في الجهاد في سبيل الله، وهو يمسك يشد هذا الفرس بالطول الحبل الذي يشد به الدابة، فيكتب له حسنات. يعني المجاهد حتى الفرس الذي يستخدمه للجهاد يأخذ له أجر إذا عدى هذا الفرس ومرح وأكل من العشب، كل ذلك في ميزان حسنات المجاهد، يكتب له حسنات للمجاهد، هذا فضل عظيم للجهاد في سبيل الله، نسأل الله عز وجل من فضله. نعم.
قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. رواه البخاري.
أيضا هذا حديث رواه البخاري في صحيحه، وأيضا هو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، هذه 100 درجة للمجاهدين في الجنة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فهذا فضل عظيم للمجاهدين في سبيل الله، هذه الدرجات 100 درجة للمجاهدين في سبيل الله، هذا فيه ترغيب في الجهاد في سبيل الله. نعم.
قال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس قبل غزوة تبوك، فلما أن أصبح صلى بالناس صلاة الصبح، ثم إن الناس ركبوا، فلما أن طلعت الشمس نعس الناس على إثر الدلجة.
نعم. هذا حديث ضعيف، حديث طويل، في أكثر من صفحتين لا نقرأه، يكفي بيان ضعفه، هو حديث ضعيف ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب 827 حديث معاد، وفيه ذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وأنه طلعت الشمس ونام الناس بعد سيرهم عامة الليل، ومعاذ رضي الله عنه يتلو إثر النبي صلى الله عليه وسلم أثره يتبع خطاه، وخرج بعد النبي صلى الله عليه وسلم والناس تفرقوا في هذا المكان، وأيضا فيه أن معاذ رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إذن لي أسألك عن كلمة أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له سل ما شئت، فقال له دلني على عمل يدخلني الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دله على الإيمان بالله واليوم الآخر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم قال له أيضا بعد ذلك ذكر ذروة السنام وهو الجهاد في سبيل الله، وبين في آخر الحديث أنه مغبرة قدم في الجهاد في سبيل الله بعد الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله. حديث رواه أحمد والبزار لكنه حديث ضعيف حديث طويل، نكتفي بما ذكرنا عنه أنه حديث ضعيف. حديث الذي بعده، نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه ثم قال: وأخرى يرفع الله بها للعبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم وأبو داود.
نعم، حديث صحيح في صحيح رواه مسلم عند أبي داود والنسائي، وهو في صحيح الترغيب 1306 حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا، يعني معناه يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يرضى بقضاء الله عز وجل ويسلم لأمر الله عز وجل، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، يعلم أن الإسلام خير الأديان وأنه دين الله الذي لا يقبل من أحد دينا سواه، فيطمئن له قلبه ينشرح له صدره، هذا معنى رضي بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، يعني يرضى بكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصدق بأخباره كلها، يطيعه في كل ما أمر به، يكون هواه تابعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى رضي بمحمد رسولا وجبت له الجنة دخل الجنة، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، هذا فضل عظيم. فعجب لها أبو سعيد الخدري، عجب من هذه الكلمات، فقال: عدها علي يا رسول الله. يا رسول الله عيد ما ذكرت، أريد أن أحفظ وأعمل. فأعادها عليه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم زاده فائدة أخرى، قال: وأخرى يرفع الله بها للعبد 100 درجة. إذن هناك أيضا صفة أخرى، عمل آخر، عبادة أخرى يرفع الله بها للعبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال أبو سعيد: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا، هذا أيضا عمل عبادة يرفع الله بها للعبد 100 درجة في الجنة. وهذا الحديث مثل الحديث السابق أن المجاهدين 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجة كما بين السماء والأرض، كل هذا للمجاهدين في الجنة. هذا فيه ترغيب في الجهاد في سبيل الله، لا شك في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروة سنام الإسلام الجهاد لا يناله إلا أفضلهم. رواه الطبراني.
نعم، هذا باللفظ هذا لا يصح، لذلك صدره الحافظ المنذري بصيغة التمريض وروي. صيغة التمريض غالبا تدل على ضعف الحديث، وذلك ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 828. ذروة سنام الإسلام الجهاد لا يناله إلا أفضلهم، بهذا اللفظ لا يصح، لكن جاء في الأحاديث الصحيحة أن ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، لكن بهذا اللفظ لا يصح. الحديث الذي بعده أيضا ضعيف. نعم.
وروي عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة حرم الله على وجهه النار. رواه أحمد.
أيضا بهذا اللفظ لا يصح، ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف ترغيب 829. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، فواق يعني الوقت اللي بين الحلبتين، يحلبون الناقة ينتظرون قليلا إلى أن يتجمع اللبن ثم يحلبونها مرة أخرى، هذا الوقت بين الحلبتين يسمى فواق، فواق ناقة، جهد وقت قصير حرم الله على وجه النار، بهذا اللفظ لا يصح. أيضا الحديث الذي بعد أيضا ضعيف. نعم.
وعن أبي المنذر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن فلانا هلك فصلي عليه. فقال عمر: إنه فاجر فلا تصلي عليه. فقال الرجل: يا رسول الله، ألم ترى الليلة التي صبحت فيها في الحرس فإنه كان فيهم؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، ثم تبعه حتى جاء قبره قعد، حتى إذا فرغ منه حثى عليه 3 حثيات، ثم قال: يثني عليك الناس شرا وأثني عليك خيرا. فقال عمر: وما ذاك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعنا منك يا ابن الخطاب، من جاهد في سبيل الله وجبت له الجنة. رواه الطبراني واسناده لا بأس.
هكذا قال، لكن الحديث ضعفه الألباني بهذا اللفظ في ضعيف ترغيب 830، وتغني عنه الأحاديث الكثيرة السابقة في ترغيب في الجهاد في سبيل الله. نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله وحج مبرور. فلما ولى الرجل قال: وأهون عليك من ذلك إطعام الطعام ولين الكلام وحسن الخلق. فلما ولى الرجل قال: وأهون عليك من ذلك لا تتهم الله على شيء قضاه عليك. رواه أحمد والطبراني.
نعم، هذا حديث حسنه الألباني رحمه الله، قال: حسن لغيره، في صحيح الترغيب 1307، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أحد النقباء ليلة العقبة، وشهد بدرا والمشاهد كلها، من السابقين الأولين رضي الله عنه عبادة بن الصامت، قال: بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل، تعالى نفس الرجل الذي جاء في الحديث السابق حديث أبي هريرة في الصحيحين الذي مر معنا، فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله وحج مبرور. ذكر له 3: إيمان بالله وجهاد في سبيل الله وحج مبرور. وهذه 3 وإن جاء عطفها بالواو لكنها لا تفيد الترتيب، إلا أن الترتيب مراعى بينها كما دلت عليه الرواية السابقة، لأنه جاء في حديث سابق ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله، ثم ماذا؟ حج مبرور. فالترتيب هو الصحيح: إيمان بالله ثم العمل الذي بعده جهاد في سبيل الله، ثم العمل الذي بعده الحج المبرور. فلما ولى الرجل، ولى يعني انصرف بعد ما سمع الجواب على سؤاله، انصرف. بعدها قال صلى الله عليه وسلم: وأهون عليك من ذلك، يعني إذا تريد الأجر العظيم أيسر عليك وأخف كل كلفة بدلا من الجهاد والحج وما فيه من مشقة، أهون عليك من ذلك إطعام الطعام ولين الكلام وحسن الخلق. أيضا ذكر 4 أشياء، وهذه الصفات الثلاث لا تصدر من شخص إلا إذا كان من أهل الخير والمعروف، ومن فيه هذه الصفات الثلاث لا تجد منه إلا خيرا أو معروفا: إطعام الطعام، لين الكلام، حسن الخلق. فلما ولى الرجل أيضا صرف بعد أن سأل وسمع، قال صلى الله عليه وسلم: وأهون عليك من ذلك لا تتهم الله على شيء قضاه عليك، أو لا تتهم الله على شيء قضاه عليك، يعني أن ترضى بما قسم الله لك، تصبر على ما أصابك من المكروه، تسلم لأمر الله عز وجل وحكمه، تنال الأجر العظيم أيضا. هذا حديث فيه هذه الصفات وفيه هذه الوصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد على ما فيه أول الحديث: إيمان بالله وجهاد في سبيله، ففيه ترغيب الجهاد في سبيل الله. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي
وحسنه الألباني رحمه الله. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وذكره ابن حبان في صحيحه، والحديث حسنه الألباني أيضا في صحيح ترغيب 1308، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 حق على الله عونهم، واجب على الله بمقتضى وعده وكرمه أن يساعدهم على ما هم بسبيله وما شرعوا فيه: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء. مكاتب الذي يريد الأداء، العبد المسلم الذي كاتبه سيده على مبلغ من المال يؤديه ويعتق إذا نوى السداد. هذا المكاتب هو المكاتب أعانه الله عز وجل. مكاتب إذن هو العبد المملوك يكاتب سيده، يقول يكتب بينه وبينه: إذا أعطيتك 100 درهم فضة أو 100 دينار ذهب أنا معتق أتحرر منك، فيوافق السيد. فهذا العبد يأخذ من هنا وهنا ويعطي سيده إلى أن ينتهي من هذا المبلغ، فيصبح حرا لوجه الله. هذا المكاتب إذا كاتب سيده يريد الأداء على ما كتب به السيد، الله عز وجل يعينه، حق على الله عونه. والثالث الناكح الذي يريد الزواج، الذي يريد العفاف، الناكح الذي يريد العفاف، العبد المسلم طالب الزواج الذي يريد من الزواج أن يعف نفسه عن الزنا وعن النظر إلى النساء الأجنبيات، وأن يعف زوجته كذلك، يعف زوجته كذلك أيضا. فبهذه النية يتزوج، الله عز وجل يعينه. شاهد من هذا الحديث المجاهد في سبيل الله، وهذا فيه ترغيب في الجهاد في سبيل الله. نعم.
قال رحمه الله: عن مكحول رضي الله عنه قال: كثر المستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج يوم غزوة تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة لمن قد حج أفضل من 40 حجة. رواه أبو داود في المراسيل.
وحديث ضعيف، هو حديث ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله 831 في ضعيف الترغيب. الحديث الذي بعده أيضا ضعيف، نقرأه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجة خير من 40 غزوة، وغزوة خير من 40 حجة. يقول إذا حج الرجل حجة الإسلام فغزوة خير له من 40 حجة، وحجة الإسلام خير له من 40 غزوة. رواه البزار.
أيضا هذا ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 832، وكذلك أيضا الذي بعده حديث ضعيف، نقرأه هنا.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة لمن لم يحج خير من 10 غزوات، وغزوة لمن قد حج خير من 10 حجج. الحديث رواه الطبراني.
نعم، حديث أيضا ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 833. نعم، حديث الذي بعده حديث صحيح. نعم.
وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. رجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. رواه المسلم والترمذي.
رواه مسلم في الصحيح والترمذي، حديث صحيح في صحيح الترغيب 1309، حديث أبي بكر بن أبي موسى، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه، هذا ابنه يروي عنه قال سمعت أبي وهو بحضرة العدو، يعني في الجهاد في سبيل الله، وهو في الجهاد في سبيل الله يقول أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. هذا تعبير رائع، مراد أن أبواب الجنة مفتوحة للمجاهدين ما داموا حاملين سيوفهم ومشتغلين بالغزو، فمن قتل منهم أو مات دخل الجنة. هذا معنى أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، يعني المجاهدون ما داموا حاملين سيوفهم ومشتغلين بالغزو فمن قتل منهم أو مات دخل الجنة. فضل عظيم للجهاد في سبيل الله. فقام رجل رث الهيئة، كان سمع هذا الكلام من أبي موسى، سمع هذا الحديث من أبي موسى، رث الهيئة يعني ثيابه بالية قديمة فقير، فقال يا أبا موسى أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. فهذا الرجل من حبه للجهاد في سبيل الله ومن طاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام، يعني السلام عليكم ورحمة الله، ثم كسر جفن سيفه فألقاه. الجفن هذا القراب الذي يوضع فيه السيف، كسره حتى لا يرجع السيف مرة أخرى، وألقى هذا القراب، هذا الجفن السيف، ألقاه خلاص، ناوي خلاص يقاتل حتى يموت، ما يعيد هذا السيف إلى مكانه. ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل، مات شهيدا. وهذا يدل على سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم والتابعون. هذا رجل رث الهيئة لكنه مخلص في الجهاد في سبيل الله، أراد الجهاد. ولما سمع هذا الحديث إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف اشتاق للجنة وأراد أن يموت شهيدا في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. مباشرة رجع إلى أصحابه وسلم عليهم، كسر جفن السيف ثم مشى يقاتل بسيفه يريد الجنة، ضرب به العدو حتى قتل، مات شهيدا. حديث رواه مسلم والترمذي، حديث صحيح. نعم، الذي بعده.
وعن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. رواه البخاري واللفظ
رواه البخاري، حديث أيضا متفق عليه هذا الحديث في الصحيحين، رواه البخاري واللفظ له ومسلم، حديث في الصحيحين. حديث البراء رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد، لابس بيضة الحديد في رأسه استعدادا للقتال والجهاد، فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ وبعد لا زال لم يدخل الإسلام، بس سمع فضل الجهاد في سبيل الله، جاء ليجاهد، أول قاتل أو أسلم يا رسول الله؟ قال: أسلم ثم قاتل، يعني ادخل الإسلام أول. فأسلم ثم قاتل فقتل مباشرة، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذهب يقاتل وقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. لماذا عمل قليلا؟ لأنه لم يفعل شيء، الآن دخل الإسلام، لم يسجد الله سجدة واحدة، ولا صام يوما من الدهر، ولا صلى صلاة واحدة، ما عمل شيء، عمل قليلا وأجر كثيرا. جهاد في سبيل الله أجر كثيرا، لماذا؟ لأنه دخل الجنة مع السابقين، مع المجاهدين، مات شهيدا. نعم.
وروى
مسلم،
أحسن الله عليكم، وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني النبيت قبيل من الأنصار فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله. ثم تقدم فقاتل حتى قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا.
نعم، مثل الحديث السابق، مثل الحديث السابق، عمل قليلا لأنه الآن دخل الإسلام، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله، ثم تقدم وقاتل، تقدم إلى صفوف العدو، قاتل حتى مات شهيدا. فمثل الحديث السابق، وهذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم في صحيح، وهو في صحيح الترغيب 1311، آخر حديث في درسنا اليوم. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه.
نعم.
فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج ثمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: إن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه، إنها لحياة طويلة. فرمى بها كان معه من التمر.
نعم.
ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. رواه مسلم.
رواه مسلمون، حديث قصة عمير بن الحمام رضي الله عنه، وهو من بني سلمة، من بني سلمة، من الأنصار، من أهل المدينة. يقول أنس رضي الله عنه، هذا حديث رواه مسلم وغيره، وهو في صحيح الترغيب 1312، أيضا في فضل الجهاد في سبيل الله، وفي تضحية الصحابة ورغبة الصحابة رضي الله عنهم في الاستشهاد في سبيل الله عز وجل، وهذا فضل عظيم يدل على حرصهم على نصرة هذا الدين ولو بأنفسهم وأموالهم. قال أنس رضي الله عنه: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر. هذا في قصة غزوة بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبق المشركين هو والصحابة إلى بدر. وأصحاب السير قالوا: سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل أدنى ماء من مياه بدر، سبق قريشا إلى بدر ومنع قريشا من السبق إليه مطر عظيم في طريقهم. الله عز وجل أرسل مطرا عظيما أخر قريشا من السبق إلى بدر. وهنا يقول أنس: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. يعني نهاهم أن يبدأوا بالقتال حتى يأذن لهم. فدن المشركون، قرب المشركون أبو جهل ومن معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا، قال للصحابة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يرغبهم في الجهاد في سبيل الله، قوموا إلى جهاد تستوجبون به جنة عرضها السماوات والأرض، يعني كسعة هذه الجنة عرضها السماوات والأرض. وجاء في حديث آخر قال لهم: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. هنا قال لهم: قوموا إلى جنة عرض والسماوات والأرض. الآن يبدأ القتال، قتال المشركين. قال عمير بن الحمام: يا رسول الله، جنة عرض والسماوات والأرض؟ قال: نعم نعم، والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه في موضعين. الموضع الأول في سورة آل عمران، قال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. والموضع الثاني في سورة الحديد، قال عز وجل: سابقوا، الأولى، وسارعوا إلى مغفرة، التي في آل عمران. في سورة الحديد: والسابقوا، قال: سابقوا إلى مغفرة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ما جاء في القرآن: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ 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 بخ. هذه الكلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء، وتكرر للمبالغة. بخ 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 تكرر للمبالغة في المدح والرضا، والرضا، وهي مبنية على السكون. بخ بخ مبنية على السكون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. الذي يحملني والذي حملني على هذه الكلمة التي فيها الرضا بما ذكرت، حملني على قولها رجاء أن أكون من أهلها، رجاء أن أكون من أهل الجنة. لا يحملني على قول بخ إلا طمعي أن أقتل في هذا اليوم وأدخل الجنة. صدق مع الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنك من أهلها. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن عمير بن الحمام سيستشهد في هذه المعركة ويكون من أهل الجنة، وعمير بن الحمام من المبشرين بالجنة بناء على هذا الحديث الذي رواه مسلم وغيره، غير العشر المبشرين. هنا عمير بن الحمام هنا قال له صلى الله عليه وسلم: فإنك من أهلها، إنك من أهل الجنة يا عمير. فلما سمع هذا الكلام عمير بن الحمام أخرج تمرات من قرنه، تمرات كان يضعها في رأسه في العمامة في رأسه هنا يحتفظ ببعض التمرات إذا جاع أكلها، فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، يأكل التمرات يقول. ثم قال في نفسه: أنا إن أنا حييت إلى أن آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، يريد أن يدخل الجنة، مستعجل يريد أن يدخل الجنة، هذه التمرات تؤخرني عن دخول الجنة، هكذا يقول لنفسه. فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه فمات. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من أهل الجنة، مات شهيدا رضي الله عنه. هكذا الصحابة ضحوا بأنفسهم في سبيل الله لإعلاء كلمة الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وفتنة. هنا يتوقف الدرس لمدة أسبوعين بسبب الإجازة والسفر، ويعود الدرس بإذن الله، درس شرح كتاب ترغيب وترهيب، يوم الأربعاء الرابع من شهر يناير القادم عام 2023. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.